صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليكم وعلى أشياعكم وأتباعكم والمستشهدين بين أيديكم وفي سبيل دعوتكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فلا ليس ماء النهر يغيظ ولا جرى قضى فيه ظام من به الله أجراه. وهاجت تعادى خيلهم لخيامه وصيح بها نهبا ففرت صفايا وقد أقبلت مذعورة من خيامها تحوم كمذعور القطع حول مسواه. ويا حزنها إذ ميز الشمر رأسه لاح الله قلب الشمر ما كان أقساه. قد اسود مبيض الفضاء غير أنه تجلى محياه المنير فجلاه وعيبة علم الأنبياء عليله تقاسي يداه الغيل والقيد رجلاه قال بلى هذا العظيم تبلواه من عادة بالمراض من عادة جيل عمام الراح والراد هذا ليسلبي ويعدل وساد وهذا ليجيب الماي والزواد بيناتهم يطلب شمارات ما مش مثل محنة السجاد علي السلسلة وغلا الوبياد. اسمعنا المريض العليل يمرضون ولو حمام يحضرون أيمش من العليل جيدون وبحبار خشنا يشتفون
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من كلام لمولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه، قاله يوم عاشوراء للجيش الذي جاء لقتاله، والله لا تلبسون بعدها إلا كريس ما يركب الفرس حتى تجوء بكم دوران الرحى وتقلق بكم قلق المحور. عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. كلمة سيد الشهداء صلوات الله عليه ومن بعض خطبه يوم العاشر من المحرم كلمة دقيقة تنظر إلى المستقبل وفيها تحذير، وقد جاءت في سياق كلام أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين كان يحذر الأمة من هذه المرحلة التي مر بها الحسين سلام الله عليه وأخوه الحسن من قبله، بل الكلمة في سياق كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول الكريم كان يحذر الناس من الفتنة بعده، وكان يقول كأني أنظر إلى الفتن كأنها القصب على بيوت المدينة، يعني مثلها كمثل المطر لا تترك بيتا إلا وتسقط عليه، فتعبير رسول الله صلى الله عليه وآله. وقبيل وفاته صلى الله عليه وآله خرج إلى البقيع وترحم على أصحابه من الذين مضوا قبله، فسلم عليهم وترحم عليهم وقال أشهد لكم أنكم مضيتم على الإيمان. كان أحد أصحابه إلى جنبه قال يا رسول الله وإحنا شلون تشهدنا لو لا؟ قال أنتم لا أعلم ماذا تفعلون من بعدي، أمامكم محن شديدة. ثم قال صلى الله عليه وآله مخاطبا أهل القبور البقيع، قال ليهنكم ما أنتم فيه، هنيئا لكم الموت هذه في عهد رسول الله بإخلاص ووفاء لبيعة رسول الله صلى الله عليه وآله لدين الله، فرحت من هذه الحياة على كلمة لا إله إلا الله. هنيئا ليهنكم ما أنتم فيه أو ما أصبحتم فيه، فقد أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولا. كلام الرسول في آخر أيامه. والرسول الكريم كلامه صلى الله عليه وآله طبعا يأتي تبيينا لما في كتاب الله، المسألة الفتنة والامتحان والاختبار والأمة، هذا شيء يعني مبدأ في كتاب الله. وليعلمن الله الذين صدقوا منكم وليعلمن الكاذبين ولقد فتنا الذين من قبلكم، كما مرت الأمم بالفتن والاختبار كذلك مرت تمر هذه الأمة في الاختبار. الآن إذا رجعنا إلى كلمة الحسين سلام الله عليه، شوف في هالسياق هذا في شوية بيها تفصيل تحديد أكثر، ثم تشير إلى العلم الذي أودعه أمير المؤمنين الحسين سلام الله عليه، عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. خلي نقول كلمته سلام الله عليه بهالسياق هذا الموضوع. الكلام الذي أو العلم الذي أودعه أمير المؤمنين عند الحسين لا شك أن فيه تفصيل أكثر مما ظهر من أمير المؤمنين في واقعة كربلاء. رسول الله تكلم عن واقعة كربلاء وأخبر بما يجري على ولده الحسين، وأمير المؤمنين لا إجا إلى كربلاء. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله جاءه جبرائيل بتربة كربلاء، أمير المؤمنين بنفسه إلى كربلاء، ويقول ابن عباس كنت معه في خروجه إلى صفين، الصفين لازم يمرون في كربلاء الكوفة، يعني مرض الكوفة يجي شمال الكوفة ويجي غرب الكوفة وعلى طريق كربلاء يمر إلى الشام، ظهر الطريق في الوقت بهذه الصورة. فلما وصلنا إلى هذا المكان إلى كربلاء نام أمير المؤمنين ساعة، ثم استيقظ وهو قلق باكي العين يردد قوله صبرا أبا عبد الله صبرا أبا عبد الله. قلت دنوت منه سلمت عليه حضرت وضوءه قلت يا أمير المؤمنين خيرا رأيت إن شاء الله. قال كأني بهذه الأرض التي نحن فيها كأنها بحر من الدماء، وكأن هذه النخيلات تضرب بسحفها في ذلك الدم، وكأن ولدي حسين قد غرق فيها. هذا قلت صبرا أبا عبد الله. طبعا هالرؤية هذه هي رؤية من علم أمير المؤمنين بما يجري ومن علم رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه فيها تفاصيل يعني تقال وتروى في مناسبات، يعني قبل المناسبة احنا كلامنا حول كلمة الإمام الحسين سلام الله عليه شلون وضحت المسألة هذه وتداعيات كربلاء وما جرى من الحوادث بعد كربلاء. الكلمة تشير إلى هالمرحلة هذه، يعني في تلك الشدة في تلك المحنة في تلك اللحظات الحرجة من الواقعة من الموقف يوم العاشر من المحرم، الحسين عليه السلام قال لهم أنذرهم والله لا تلبسون بعدها، يعني ما تبقون بعد هالواقعة هذه إلا مدة قليلة، الآن يعني أنتوا جيش وقوة مجهزة معبئة، عندكم قيادة، عندكم قيادة ميدانية، عندكم قيادة بالكوفة، عندكم قيادة بالشام، عندكم مراتب، يعني الأمور الآن هالشكل. لكن هذه خلال سنوات كلها ستقوى السلطة هذه اللي الآن ظاهرها يعني منظمة وقوية واشتغلت عليها الرجال، ها 40 سنة الرجل يشتغل في سبيل تأسيس القوة هذه، يريد يأسس ملك من يعني من يومه إلى 500 سنة قادمة. وواضح كان أنه أخذ البيعة ليزيد وأخذ البيعة ليزيد والتبشير بمعاوية ابن يزيد، واضح أنه سلسلة يعني مستعدين لخلافة طويلة، تشون مقلبة الآية يعني. لأنه عندما بويع اليزيد في الشام قام أحد الشعراء سمى ضحاك بن قيس أحد الخطباء وخاطب يزيد بقوله أصبر يزيد فقد فارقت لاحقة واشكر أيادي الذي للملك أعطاك ملك أصبحت مولى جميع الناس كلهم الله فأنت ترعاهم والله يرعاك مولى. هذه كلمة المولى اللي اختلفت فيها الأمة بالنسبة لأن المؤمنين اختلف فيها الأمة لكن بالنسبة ليزيد ما اختلف بالنسبة إلى أمير المؤمنين من كنت مولاه فهذا علي مولاه يجي يعني يشوف الاختلاف لكنه في سبيل إفراغها من مضمونه. لكن من يجي حكم القيس يقول أصبحت مولى جميع الناس لما دلالة سياسية واضحة يعني. أصبحت مولى جميع الناس كلهم فالله فأنت ترعاه والله يرعاك. ثم في آخر الأبيات يقول في معاوية الثاني لنا خلف إذا نعيد معاوية الثاني يعني معاوية بن يزيد في معاوية الثاني لنا خلف إذا نعيش ولم نسمع بمن عاك. المهم سمعوا بمن عاه بعد 3 سنين أسر السنين ذني قلب به للدنيا. السنة الأولى قتل فيها الحسين، السنة الثانية اجتاح بها المدينة، والسنة الثالثة يعني في عهده أحرقت الكعبة رميت المنجنيقات وأحرقت النار. ثالثين ثلاث. والإمام الحسين عليه السلام كان يشير إلى زلزال بعد مقتله وينبغي أن يكون زلزال مسألة يعني مو سهلة قتل ابن بنت رسول الله وهذا موقع في الأمة بقية النبوة إمام معصوم في شباب أهل الجنة كلهم يقررون فيها ولهذا احتج بها عليهم يوم العاشر من محرم أنه في شباب أهل الجنة احتج عليهم قال اسألوا جاب الناظرين وكيف الصحابة الباقين يعني مسلمات عندهم كانت. لهذا احنا عندما نحتج على الفقه لازم الفقه نسلم بالقضية بالدليل حتى نحتج فيه الجماعة يعني يعرفون المسألة. اللباس الذي كان يلبسه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كلها نعم تشير إلى موقعه من الأمة وموقعه من الدين وموقعه من الوجود. مقتل شخص بهالوزن هذا يعني في الأمة لابد أن يحدث زلزال وهذا قد حدث يعني والزلزال بقي يعني استمر. بقيت هذه الواقعة تتفاعل مع ضمير الأمة ولا تزال يعني تزال تتفاعل المسألة يعني حسين أصبح رمز كل حركة إصلاحية وكل نهضة وكل ثورة في تاريخ المسلمين وإلى الآن حسين عليه السلام رمز يعني إنساني طبعا هو رمز إسلامي رمز إمامي شيعي لا كذي لا أكبر من هذا. لهذا نشوف مثلا نشوف الإمام الشافعي هذا عندما يرسل حسين بعد 100 سنة وأكثر قريب 200 سنة يعني من شافعي 200 سنة قال واقع الكربلاء فيذكر واقعة الصف ويرسل حسين. الإمام الشافعي شاعر عند ديوان يعني الشعر يعني يروى شعره في كتب الأدب عنده مقطوعة جميلة يرسل بها الحسين عليه السلام يقول قتيل بلا جرم كأن قميصه صبيغ بماء الأرجوان خضيب تزلزلت الدنيا لآل محمد تزلزلت الدنيا لآل محمد وكادت لها صم الجبال تذوب يطلى على المبعوث من آل هاشم صلى الله عليه وسلم صلوا على محمد الليلة الجمعة الثالثة لا بأس الثالثة الشافعي رحمه الله يبرز التناقض في وجود الأمة فيقول يصلى على المبعوث من آل هاشم وتغزى بنوه إن بال عجيب يصلى عليه وتغزى بنوه إن بال عجيب فهالتناقض هذا زين. نجي إلى شاعر آخر في نفس الفترة أيضا يسجل هالمعنى هذا يشوف التغيير والزلزال في الكون، في الوجود، في الأمة، في المجتمع، فيقول: ألم ترى أن الشمس أضحت مريضة لقتل حسين والبلاد اقشعرت؟ ألم ترى أن الشمس أضحت مريضة، يعني أبيات من الشعر وفي بها الحسين بعد كربلاء مباشرة. مررت على أبيات آل محمد سلم أرها أمثالها يوم قلتي، إلى أن يقول: ألم ترى أن الشمس أضحت مريضة لقتل حسين والبلاد اقشعرت؟ وإن قتيل الطرف من آل هاشم أذل رقاب المسلمين فذلت. فالحقيقة يعني بالنسبة إلى الظواهر هذه اللي أنا أسميها الزلزال الذي حدث بعد واقعة كربلاء، الزلزال الاجتماعي تأثير الذي نعم بدأ على مجتمع المسلمين وظهر وسجله وعبر عنه ضمير الأمة، يعني عادة الشعراء هم ضمير الأمة. وأشوف يعني كما بينا إمام مثل الإمام الشافعي هذا تعبيره، شعر آخر هذا تعبيره، وهناك يعني الشعر الذي نظم في واقعة كربلاء تعبير لا حدود لا يكاد ينتهي. رحم الله السيد النجفي يقول: ميت قد نقمت منه العدا، ميتة قد أفنت الشعر انتداعا. ويمكن ما نظن شعر ولا عبر عن واقعة التعبير عن واقعة كربلاء. المهم، هل التعبير هذا الدقيق عن الواقعة عن ضمير الأمة يشير إلى ما أنذر به الحسين سلام الله عليه يوم العاشر من المحرم: والله لا تلبسون بعدها إلا كريث ما يركب الفرس. التحديد وين؟ قلنا أنه كلمة الحسين سلام الله عليه فيها إيضاح أكثر، لأنه قريبا من الحدث. الرسول صلى الله عليه وآله تحدث وبينه وبين الحدث 50 سنة. أمير المؤمنين يعني تحدث عن كربلاء وبينه وبين وقوع حادثة كربلاء لنفرض 20 سنة أو أكثر. الحسين عليه السلام قاعد يعيش الحدث، قاعد ينذرهم من خلال التجربة هذه المرة، الواقعة هذه التي نعم أحاطت وحاقت بالمسلمين، فينذرهم من خلال الموقف هذا. فلهذا التحديد يشوفه من خلال كلمته سلام الله عليه، أولا يحدد الزمن الذي يحدث فيه هذا الزلزال الذي حدث في المجتمع. لا تلبسون بعدها اللبس هذا القليل إلا كريث ما يركب الفرس. يركب الفرس يمكن أنا أسألك أنا بعض المختصين، لا لو خلال 4 سنين 5 سنين الفرس تركب يعني عارفين المسألة هذه. فهالفترة هذه الإمام الحسين حددها في 4 سنين 5 سنين، وبالفعل يعني بدأت المسألة قبلها التاريخ، وبدأت حركة التوابين بعد 3 سنين واقعة كربلاء، يعني 63 تقريبا. وحركة التوابين هي شرارة في الواقع، هي ما فيها برنامج واضح، ما نقدر نسميها ثورة أو نهضة، إنما حركة كانت نابعة من ضمير أولئك الذين كانوا أكثرهم سجناء. يعني الشيخ مظفر، الشيخ عبد الواحد مظفر رحمة الله عليه يقول في قبيل واقعة كربلاء 15,000 سجين في سجون عبيد الله بن زياد. شنو هالقدرة هذه وهالسلطة في الكوفة؟ يعني استطاع أن يسجن 15,000 سجين، وهذا كلام إنسان عالم محقق. وفي هؤلاء يعني المختار من أبي عبيدة الثقفي، في هؤلاء سليمان بن خرج الخزاعي، في هؤلاء رفاعة بن شداد، عبد الله بن ولاد، ذول وجوه الشيعة غير الذين قتل منهم. فحركة التوابين كانت انتفاضة، حركة ضمير تقدر تسميها حركة أشبه بالحركة الانتحارية، يعني 4,000 تركوا الكوفة وتوجهوا إلى الشام، وتكلمنا عن هذه الحركة باختصار في بعض الليالي. إلى أن وصلوا إلى مكان يسمى عين الوردة بين الشام والعراق، فصوتهم جند الشام وبقي منهم 500، يعني بقي تفرقوا وأبيدوا في مكان واحد. هل 500 دولة كانوا يتصورون أنه يكون يكفرون عن ذنوبهم، وهكذا اجوا إلى قبر الحسين وتابوا ليلة الجمعة واغتسلوا في الفرات ووضعوا سيوفهم على قبر الحسين، ثم من كربلاء وتوجهوا إلى الشام في هذه الصورة، وقالوا احنا التوابين لعل الله يكفر عنا ما نعم ما حدث. هذه اول حركة. طبعا كانت لهم صلة بالمختار، المختار نصحهم بان يبقون كم سنة، لان المختار قاعد يستعد ايضا للثورة والانتقام من قتلة الحسين. بعد سنة او سنة واشهر بدأ المختار نهضته وبدأ يتتبع قتلة الحسين عليه السلام. هذه 4 سنين، وطبعا السنة الرابعة يعني صار ابن الزبير في مكة، واستمرت يعني حركته في من حياة يزيد إلى حياة عبد الملك بن مروان. يعني قتل في أيام عبد الملك بن مروان في زمن الحجاج الذي قتل عبد الله بن الزبير. بس هذه الحركة تعتبر كرد على نعم كرد فعل على حركة كربلاء، وكان يذكر الحسين هو وقتل بني أمية للحسين، وإن كان هو موقفا من بني هاشم موقفا يعني كان مبغض لأمير المؤمنين، وعنده مواقف ما يعني ما محمودة بالنسبة لأمير المؤمنين. يعني بعض الفقهاء والعلماء عندهم موقف منه من هذا عبد الله بن الزبير، يقولون هذا ما دام يبغض علي بن أبي طالب يعني هذا إيمانه يعني مو صحيح، ولا نستطيع أن نعتبره يعني من القبيل. و لم يعرف عنه أنه تاب من بغض أمير المؤمنين، كان يسب أمير المؤمنين بين الصفين في واقعة الجمل، وكان يحرض على قتال أمير المؤمنين وما تاب من بغض أمير المؤمنين. فهذا عند موقف، وإن كان يعني في عندما كان الحسين عليه السلام في مكة كان يأتي إلى مجلس الحسين ويقول يا أبا عبد الله لا تغادر الحجاز، فإن أهل الحجاز ما دمت في الحجاز لا يعدلون بك أحد، فالحجاز يحبونك أهل اليمن أهل العراق، وانت يعني اليوم وجه الأمة وتبنوا بنت نبيها إلى آخره. هذا موقفه كان. ابن عباس لا، ابن عباس يعرفه ويعرف دواخله، ولهذا انتجر الصراع بينه وبين ابن عباس بعد واقعة كربلاء، واضطر ابن عباس أن يخرج من مكة في أيام بن الزبير إلى الطائف، وقد توفي في الطائف رضي الله عنه عبد الله بن عباس بعد محنة ابن الزبير، بعد محنة بني هاشم في زمن ابن الزبير عندما جمعهم في مكان واحد وطوقهم بالحطب وأراد أن يحرق بني هاشم جميعا في حجرة زمزم، مواقف يعني سيئة كانت الفترة هذه التي تلت كربلاء. فإذا هذه التداعيات هذه اللي صارت، والأمة الصور التي يذكرها التاريخ لنا بعد واقعة كربلاء تشوف بدأ التفكك الذي أشار إليه الحسين عليه السلام. بس نرجع إلى الكلمة تشوف الدقة وين. في السنة التي توفي فيها يزيد حج الناس، حج الناس سنة 64، وكل واحد ماكو إمام للحاج، ماكو أمير على الحاج، كل واحد عنده راية، وكل مجموعة وقفت وحدها. يعني جماعة من الزبير وقفوا وحدهم، أهل العراق وقفوا، أهل المدينة، حتى قال شاعرهم في ذلك الوقت قال وتفرقوا فرقا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين تطيبوا إلى هالحد. هذا الوضع إذا رجعنا إلى كلمة الحسين سلام الله عليه الذي حدد فيها المدة الدقيقة، ونرجع إلى الكلمة التي تقول حتى تدور بكم، يعني هالدوران هذا الذي حدث على صعيد الأمة وتفكك الأمة وتمزق الأمة، تدور بكم دوران الرحى وتقلق بكم قلق المحور. يعني الأمة تبقى متفككة والمحور مفقود فعلا، يعني الفترة هذه فقد فيها المحور، محور السلطة تماما، وصلت سلطة آل أبي سفيان إلى الصفر. ولذلك يعني عبيد الله بن زياد هرب من الكوفة في قضية المختار، هرب من الكوفة إلى البصرة، وفي البصرة دعا الناس إلى نفسه أن يبايعوه، دخلوا فعلا أهل البصرة يعني بايعوه، وخرجوا منه وقد مسحوا أيديهم على الشيطان وهم يقولون لا بيعة للفاسق لابن سمية في أعناقنا. ثم هجمت عليه الناس وطردته من البصرة حتى هرب على بلباس النساء. لا ولد بن زياد هذا الطاغية الذي جمع له يزيد المصريين يعني الكوفة والبصرة، لبس ملابس النساء وأجارته بعض القبائل في البصرة وركب على حمار ومشى هاربا من البصرة إلى الشام على هذه الصورة متنكر. وصل إلى الشام وإلى الصراع بين جماعة مروان بن الحكم وبين جماعة السفيانيين، وبدأ قتال قوي بقيادة الضحاك بن قيس من جهة، قيادة الأموي من جهة. المهم قال أبي سفيان تنحوا عن السلطة، وآخرهم معاوية بن يزيد. هذا الرجل يعني أرسل خلف وجوه قومه وقال لهم أنتم مخيرين في شيئين، خيركم إما أن أختار لكم رجل، أنا يعني ما أتولى هذا الأمر، الأمر يعني أنا أشوفه غير شرعي بالنسبة لي، وبالنسبة لي لا تحمد عقباه، رجل كان يفكر يعني بالآخرة، فأنا أخيركم بين أمرين، إما أختار لكم ولا أهل جهدا في سبيل أن أختار لكم ما يصلح أموركم يعني شخص الذي يفلحكم، أو أنا أخلع نفسي من هذه السلطة وأنتم تختارون لأنفسكم. هذا كلام ويا جماعته. فخرجوا من مجلسه وهم يقولون امهلنا يعني قليلا حتى نفكروا. بعد هالمجلس هذا طعن، أو في رواية أنه جث إليه السم ومات بعد أيام. فجوا إليه وهو في النزع، قالوا له يلا أخبرنا بالذي نعم أخبرتنا به، أخبرنا بالذي توليه من بعده. قال هيهات، الآن وأنا في الحالة هذه مقبل على ربي مستحيل يعني أتورط بهذا الأمر هذا الذي تورط فيه أبي وجدي من قبلي، وأنتوا روحوا شوفوا يعني دبروا أمركم ولا تجعلوها في عنقي، ما بقت حلاوتها وأنا حي فلا أتجرع مرارتها وأنا ميت، وهكذا يعني انتهى أمره. وكانوا يسموه المستضعف، يسموه أبو ليلى كناية عن أنه يعني العرب يسمي المستضعف أبو ليلى، والأمر بعد أبي ليلى لمن غلب. فهذا الوضع بالنسبة إلى السفيانيين، أبي سفيان على أبي سفيان، يعني تأسيس معاوية بن أبي سفيان للملك الذي انتهى بهذه الصورة بهذا التفكك نتيجة واقعة كربلاء. ثم جاء بنو مروان الذين هم الجناح المخالف والمضاد لآل أبي سفيان، كانوا في نزاع شديد يعني حتى بينهم دماء طارت أخيرا على هذا الأمر. يعني لما وضع معاوية بن يزيد هذا اللي خلع نفسه من الخلافة للصلاة، قعدوا يصلون عليه، يعني إجا الوليد بن عقبة بن أبي سفيان اللي يصلي عليه، وقف للصلاة، كبر التكبيرة الثانية والثالثة، طعنوه من خلفه وقتلوه وهو على قال الجماعة. بهذا الشكل كان الصراع على السلطة في الشام. انتهى الأمر بهذا الشكل. فالأمة دارت، أريد أقول يعني أنا في صدد البحث التاريخي، وإن كان البحث التاريخي يعني ما يتعلق بحياة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، يعني زين العابدين عاش يعني سلطة بني أمية من أولها إلى قريب آخرها يعني إلى أخرياتها. كان في أيام الإمام الصادق في أيام الإمام الباقر انتهت دولة بني أمية، دولة بني العاص أيضا انتهت. فالإمام زين العابدين يعني عاش يعني في زمن معاوية، زمن يزيد، زمن مروان عبد الملك مروان، إلى أيام الوليد بن عبد الملك. هذا الوليد إنسان طاغية من الطغاة، يعني هذا كان يقول من قال لنا برأسه هكذا قلنا له بسيوفنا هكذا. ثم إجى إلى المدينة في أيام الإمام زين العابدين ونظر في المسجد، دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: ما هذا البيت الذي ضاع في المسجد؟ يعني هذا يعني البناء خاص، يعني بين يعني ما يناسب هندسة المسجد، ضاع في المسجد، يعني مثل البناء داخل المسجد صاير. قال له: لهذا بيت علي بن أبي طالب. رسول الله صلى الله عليه وآله سد الأبواب إلا بابه، وبهالصورة بقى، يعني ما حد جرأ أن يغيره. يعني قال: عجيب، هذا الرجل الذي نسبه على المنابر وبيته بهالصورة بالمسجد، يعني ما يصير هالشيء. يا غلام باشر الهدم، الهدم يا غلام. فأراد أن يهدم البيت، يجوا له يعني بعض أهل المدينة العقلاء، قالوا له: ما يصير هالشكل، أنت تسبب على نفسك مشكلة. ومعروف أنه موقف بني العاص، موقف يعني بني مروان، في سياستهم تختلف عن سياسة بني سفيان، لأنهم عرفوا أنه الذي قوض ملك بني سفيان هو مقتل الحسين، والاصطدام لأبناء أمير المؤمنين، لهذا سياستهم تغيرت، فكانت يعني سياسة معلنة، هم قتلوا من أهل البيت. ولهذا يقال أنه كان عبد الملك يكتب إلى الحجاج يقول: جنبني دماء بني هاشم أو بني علي، فإني رأيت آل أبي سفيان لما ولغوا في دمائهم لم تطل مدته. فالظاهر هم كانوا يتحاشون هالمسألة، فإجوا يعني قالوا: ليس من الحكمة الآن تهدم بيت علي بن أبي طالب بهذه الصورة، لكن ارجع إلى الشام وأمر ببناء المساجد وتوسيعتها، وشيل هذا البيوت هذه اللي حول المسجد. فعلا يعني رجع على الشام وأصدر أوامره بهدم بيت أمير المؤمنين الذي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمر بهدم بيوت النبي، يعني سائر النبي اللي حول المسجد، وكان المسلمون قد أبقوها في سبيل أن الناس تشوف حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وتزهد في هذه الدنيا، حيث أن المسلمين في ذلك الوقت قد أقبلوا على الترف، كما مر علينا في الليلة الماضية أنه الترف كان يجتاح العالم الإسلامي والتفسخ. فبقت هذه الآثار من رسول الله ينظر إليها المسلمون على أساس رمز لحياة رسول الله، رمز للزهد، رمز للبساطة، أثر من آثار رسول الله صلى الله عليه وآله. لهذا لما أقبل ذول العمل ليهدوا تلك الدور ضجت المدينة بالبكاء على ذلك، واعترضوا البعض، يعني إجا واحد من أبناء الزبير اعترض وهو في المدينة، هذا الوليد، قال له: أناشدك الله أن تهدم آية من آيات الله. قال له: شنو الآية اللي يهدمها؟ قال: قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء، يجي يستدل الرجل يعني يجيب دليل ما كان يعني مضبوط، فإن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعلمون. فهذا أثر يعني موجود في القرآن، مذكور في القرآن، ما يصير الكلمة أنت، قال زين مدوه وضربوه بالسياط حتى الموت. فعلا ضربوه بالسياط، وهذا من قريش، من قريش عبد الله بن الزبير، قريش الزبير ضرب الثياب حتى مات، وبعد ما حد استطاع أن يتكلم، وهدموا دور رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنها دار أمير المؤمنين. هذا الوليد بن عبد الملك. الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان يعيش هذه الأحداث، يعني منذ بداية الدولة الأموية إلى تلك الفترة. والظاهر أن الإمام سلام الله عليه قد بس إليه السم في هالفترة هذه، يعني لسه إليه السم بأمر من الوليد، يعني الوليد هذا كان من الطغاة، والظاهر بتحريض من هشام بن عبد الملك أيضا، يعني لأن هشام كان يحقد على الإمام من تلك الوقعة المعروفة والموقف في مكة الذي مر عليكم. فالإمام سلام الله عليه ما كان هذا الشيء يقلل من يعني هالأوضاع هذه وهالمواقف، ما كانت تحد من نشاطه سلام الله عليه، فكان نشاطه وعمله وجهاده صلوات الله عليه على أصعدة مختلفة، ذكرنا منها في الليالي الماضية، يعني الليلة الرابعة أنا نتكلم عن حياة الإمام. وفي الواقع لو تكلمنا أكثر من هذا أيضا ما كان يكفي للأحداث التي عاشها الإمام والتاريخ الذي نعم تاريخ الإمام والأعمال التي أنجزها الإمام سلام الله عليه. الإمام سلام الله عليه إجمالا يعني عمله كان على ثلاث مستويات. على المستوى الأول كان على مستوى الأمة، يعني كان يعلم، يدعو، يرسخ مسألة التوحيد عن طريق الدعاء، ينشر الفقه، يخطب في المسجد على الناس ويعلمهم، يدير حركة القراء، كان يدير ألف من القراء في قيادته لا يخرجون من المدينة حتى إلى الحج حتى يخرج الإمام زين العابدين سلام الله عليه، بالإضافة إلى المواقف المعروفة على المستوى المصيري للأمة كما ذكرنا في الليالي الماضية قصة موقفه من سياسة الإمبراطور الروم والسياسة المالية وكيف أنه تصدى لتلك المشكلة بإرسال ولده الإمام الباقر سلام الله عليه إلى الشام حتى يحل المشكلة بين سلطة الشام وبين الدولة البيزنطية الإمبراطورية. هذا على الصعيد العام في الإمام سلام الله عليه. على الصعيد العام يتصدى للمشاكل إلى التدريس، إلى العلم، إلى كتابة النصوص كما كتب الصحيفة السجادية، وقلنا أن الصحيفة السجادية ورسالة الحقوق من أوائل الكتب التي كتبت في الإسلام، لعله الكتاب الخامس أو السادس في تاريخ الكتب التي ألفت. ثم الإمام سلام الله عليه أحدث حركة علمية اجتهادية. الشهيد الصدر رحمة الله عليه وهو من هو يعني إذا قال كلمة يعني كلمة دقيقة، أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه من واضع أسس الاجتهاد في تلك الفترة، الفترة التي احتاج فيها المسلمون إلى الاجتهاد، احتاج فيها إلى الفقه. فالإمام سلام الله عليه أسس حركة انتهت في أيام الباقر إلى الاستنباط الفقهي إلى الاجتهاد، وكان المؤسس لها الإمام زين العابدين سلام الله عليه. على الصعيد العام. على الصعيد الخاص كان يربي أبناءه سلام الله عليه، يعني عند من الأبناء 15 ولد ذكر وأنثى، الأناث الظاهر 4 والبقية كلهم ذكور، ذرية أهل البيت من الإمام زين العابدين سلام الله عليه، حتى كان يسمى آدم أهل البيت، آدم آل محمد. اللهم صل على محمد، لأن الذرية استمرت عن طريقه وعن طريق أبنائه، لا سيما ولده الباقر سلام الله عليه، ولده زيد ابن علي، ولد المعروفين الحسين الأكبر والحسين الأصغر أبناء الإمام زين العابدين، وأبنائه الآخرون. الإمام سلام الله عليه كان يدأب في تربيتهم ويدعو الله، يعني عندما تراجع الصحيفة تشوف يعني نص من الأدعية، هذا النص فيه دعاء في تربية الأولاد، كيف يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على تربيتهم، على تأديبهم، على برهم. فالإمام سلام الله عليه أيضا يضع أسس عملية ونظرية للتربية، لتربية أبنائه. ميدان ثالث للإمام سلام الله عليه ميدان تربية أصحابه وأتباعه. أصحاب الأسباء يعني رجال يحملون حديث الإمام، يحملون علم الإمام، ناس معروفين في عالم الحديث. يعني إذا تجي إلى مثلا شخص مثل ثابت بن دينار رضوان الله عليه، وهو المعروف بأبي حمزة السمالي رحمة الله عليه، هذا رجل عالم كان، وكان أهل البيت سلام الله عليهم يشبهونه بسلمان الفارسي لكثرة علمه، سلمان لكثرة العلم الذي كان يحمله، وقد خدم 4 أئمة. يعني هذا الرجل يعني كان في صحبة الإمام زين العابدين، ثم صحب الإمام الباقر، ثم صحب الإمام الصادق، ثم أدرك طرفا من حياة الإمام منتدى جعفر سلام الله عليهم أجمعين. فهو الذي جاءه نبع وفاة الإمام الصادق وهو عند قبر أمير المؤمنين وهو من الأوائل الذين نعم زاروا قبر أمير المؤمنين. كان ذاك الوقت قبر أمير المؤمنين مو معروف بس أبناء يعرفونه. هذا يروي هذا أبو حمزة رحمة الله عليه يقول كنت في مسجد الكوفة ظهر في شبابه يعني في الفترة كنت في مسجد الكوفة وإذا بشخص يعني تشرق أنواره عليه سماء الأولياء يعني إجا يصلي فما رأيته أفصح منه لهجة يقرأ القرآن وتعجبت يعني من الشخصية هاي ما كان يعرف الإمام صلى الله عليه وسلم. يقول ما جرأت أن أسأل منه فرحت إلى المكان الذي تناخ فيه جمال الكوفة جمال المسافرين فوجدت هناك عبدا أسود خادم الإمام صلى الله عليه فسألته عن هذا الشخص فقال لي ألم تعرفه كيف تخفى عليك شمائله هذا علي بن الحسين. فقلت لما قال لي ذلك أقبلت إلى الإمام ووقعت على قدميه أقبلهما كل رفع رأسه بيده وقال لي لا يجوز ذلك لا يجوز السجود إلا لله سبحانه وتعالى. ثم يقول قلت له سيدي من الذي جاء بك إلى الكوفة؟ ظهر في بداية شباب الإمام أيضا لأن الإمام بعد واقعة كربلاء في أيام كربلاء كان عمره 18 سنة الفترة هذه شباب الإمام يعني بعد واقعة كربلاء بالقليل. فسيدي من الذي جاء بك إلى الكوفة في هالوقت هذا؟ قال لي يا فلان جئت إلى الكوفة جاءني ما رأيت يعني الصلاة في هذا المسجد. ثم قال يا فلان لو يعلم الناس فضل الصلاة في هذا المسجد لجاءوه ولو حظوا زحفوا إجوا إلى المسجد يصلون فيه. ثم قال لي ألا تريد أن تزور قبر جدي أمير المؤمنين؟ نعم يا حبذا يا سيدي. يقول فمشيت معه في ظل ناقته أمشي من الكوفة بشينا إلى أن جئنا إلى أرض بيضاء تلمع نورا عند يعني في ظهر الكوفة وظاهر هالبريق هذا يعني معروف في الآن يعني الآن لا شوية يعني الطبيعة تغيرت من في الأول لكن كانت الناس إذا تخرج إلى النجف إلى شرق النجف يشوفون هذا النور من على الأحجار التي كانت تخذفها الأرض التي كان الإمام الصادق سلام الله عليه يقول أحب التفتم بالعقيق وما تقذفه الأرض من في ظهر الكوفة من هذه الأحجار اللي الآن تستعمل الآن يلبسها الناس. هذه أحجار تظهر في النجف عند قبر المؤمنين في جانب من جوانب النجف ثم يأخذونها يعني يعالجوها حتى تصبح بهذا الشكل يعني تصبح مشرقة شفافة يعني. فهنا يقول وصلنا إلى هذه الأرض وهي تلمع نورا فنزل علي بن الحسين سلام الله عليه عند القبر وصلى ركعات وقرأ بعض الأدعية وزار أمير المؤمنين ثم يروي هذه الزيارة يروي زيارة خاصة السلام على النور المضيء هذه الزيارة التي يرويها سيد بن طاووس في بعض كتبه. قال أبو حمزة الشمالي أبو حمزة الشمالي من الأبدال الذين رباهم الإمام زين العابدين من الشخصيات العلمية شخصيات الحديث يعني حتى في كتب غير الشيعة أيضا يروون عن أبي حمزة الشمالي ويعدلون يعتبرون عاجل ويروى عنه يعني محصرا عند جميع المذاهب. هذا واحد من أصحاب الإمام زين العابدين سلام الله عليه وله يعني رجال في تاريخ حياته رجال الحديث رجال العلم عاشوا في ظله وتعلموا في مدرسته كثيرا كانوا يأتون إلى من الكوفة إلى المدينة ليزوروا الإمام وينتقلوا من علمه فيما في آخر حياته. يقول أحد أصحابه حججت ذات سنة ثم مرت عرجت على المدينة لكي أزور رسول الله صلى الله عليه وآله فالتقيت بالإمام علي بن الحسين سلام الله عليه. لما زرته قال لي من أين أقبلت؟ قلت له سيدي أقبلت من الكوفة أقبلت حاجا وجئت لزيارتكم. نعم ذكرت الكوفة
قال يا فلان تجاني الكوفة، ما هي أخبار الكوفة؟ ثم قال كيف تركت حرملة النكاح؟ حقيقة الإمام سلام الله عليه يعني جراحة دامية من الأفراد هذول اللي الله انتقم منهم على يد المختار، وقطع رؤوسهم المختار وارسلها إلى المدينة في حياة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وجيء برؤوسهم وهو يتغذى. الإمام سلام الله عليه قال سبحان الله، خر ساجدا لله، قال أدخلونا على عبيد الله بن زياد وهو يتغذى وهذه رؤوس، ومعنا رأس الحسين وأهل بيته الرؤوس، والآن يعني الله سبحانه وتعالى انتقل منهم وجاءت رؤوسهم ونحن بهذه، وهو أصحاب كانوا يصدون لو كلمة في المجال هذا. فقلت أني ماذا فعل ماذا صنع حرملة؟ قلت له سيدي حي يرزق. فقل لما سمع ذلك رفع يديه بالدعاء قال اللهم أذقه حر الحديد، اللهم أذقه حر النار. يقول أنا تعجلت من تأثر الإمام سلام الله عليه. بعد فترة ودعت الإمام ورجعت إلى الكوفة، فوجدت المختار قام بهذه الحركة الانتقامية، الحركة الله سبحانه وتعالى انتقم من هؤلاء، ولا المختار هو ما عنده ولاية يعني على دماء أهل البيت، الإمام زين العابدين ما كان قد أمره بذلك، هذه الدماء شأر الله، هذه دماء يشعر بها الله سبحانه وتعالى، يسلط يعني المنتقمين. الإمام الحسين دعا عليهم، سلط عليهم الملام كثير يسقيهم كأسا مصبرة. فيقول رجعت إلى المختار واقف في بعض شوارع الكوفة كأنه ينتظر شيء، قل أنا سلمت عليه. قال أين أنت يا فلان؟ أنت من الشيعة، ما أجلس باركتنا أن انتصرنا على الأعداء وقمنا بهذه الحركة لننتقم من قتلة سيدك الحسين. ما قال، قلت له اعتذرت أني كنت في الحج. فبينما أنا كذلك وإذا بالقوم قد أقبلوا جماعة من الفرسان، قالوا أيها الأمير لقد عثرنا على الرجل ابناء، يعني من هو الرجل؟ إلى حرملة كاهل. يقول بمجرد أن وصل صاح المختار علي بالنار علي بالسيف. يقول جابوا هذا وأوقدوا له النار وقطعوه يعني، ثم ألقي في النار وذهب إلى نار الجحيم. هذا حرملة بعد ما سأل أنه ماذا صنع في الشفاء عليه الشفاء الجرائم التي فعلها في كربلاء. يقول من شفت الحادثة يقول سبحان الله سبحان الله، وهو يسمعني مقبل. قال لما سبحت؟ تسبيح حسن، لما سبحت؟ قلت سبحت استجابة دعاء علي بن الحسين، كنت أدعى علي بن الحسين في المدينة وذكر حرملة، فقال اللهم أذقه حر النار، اللهم أذقه حر الحديد، وهكذا استجاب الله دعائي. يعني شفت بعيني استجاب الدعاء لمن زين العابدين سلام الله عليه. يقول ثم حركنا يعني، وانا مشيت في ركابه وهو يحدثني الى ان وصلت قد في مقابل باب بيتي، فدعوته قلت له لا تتفضل علي في الدخول الى بيتي وتتحرم بطعامي. قال لا، هذا مو وقت طعام الان، انا الان صائم قربة إلى الله شكرا على استجابة الدعاء الإمام زين العابدين على عيني. ولا اليوم أنا ما أكل، أنا الظاهر هو الرجل هم يطلع من الصبح، يطلع مثل ما نقول يعني قبل يفطر يطلع يتتبع تكلى الحسين عليه السلام، وقد قتل على يده يعني هذه الحركة المهمة اللي نعم سيطر فيها على الكوفة وأباد أكثر قتلة الحسين عليه السلام، وأرسل جيشا إلى الشام، وهذا الجيش عليه إبراهيم الأشتر أيضا كان قتل عبيد الله بن زياد على يد إبراهيم الأشتر. الإمام زين العابدين سلام الله عليه قال هذا دوره وهذه حياته، ومهما تكلمنا وتحدثنا وأفضنا في هذا الموضوع على قلة ضواعتنا بالنسبة إلى هذا الإمام العظيم لا نستطيع أن نستوفي الحديث عنه سلام الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا الذكر، وأن يثبتنا على محبة الإمام زين العابدين، وأن يرزقنا شفاعته يوم الورود. الإمام سلام الله عليه هذا شأنه في مثل هذا اليوم الإمام يودع هذه الحياة أو في الليلة الماضية قضى نحبه مشموما مظلوما مظلوما بعد الفترة طويلة من العمل الفترة طويلة التي عانى فيها من طواغيت زمانه. المدينة اليوم شيعت الإمام زين العابدين سلام الله عليه بعد أن فارق هذه الحياة شديدا كأبائه الطالبون كأبنائه من بعده. يقول سعيد بن المسيب سمعت منه يقول سمعت منه أنه إذا صلى الواحد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين ما في المسجد أحد الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر. ولما شيع الإمام زين العابدين خرجت كل المدينة لتشيع الإمام ما بقى المدينة أحد المسجد فرغ من الناس من السابق أحسن فرصة أنا أصلي فيها. يقول تركت الصلاة على علي بن الحسين وقلت أصلي ركعتين من الحديث اللي سمعت منه. يقول بينما أنا كذلك أريد أصلي هذا ركعتين يعني والمكبر يكبر على جنازة علي بن الحسين وإذا بالتكبير من السماء سمعت تكبيرا من السماء فأجابه تكبير من الأرض وهكذا يعني سمعت التكبير أغمي علي وأنا في المسجد فلم أستطع أن أصلي ركعتين ولم أحظى الصلاة على علي بن الحسين فكان يتأسف لهذا الأمر لأنه حرم من الصلاة على الإمام زين العابدين. يقول له يا سعيد بن المسيب الأمة كلها حرمت من الصلاة على صدق رسول الله حرمت من تشيع الحسين هذا اللي الإمام زين العابدين هو واحد من حسنات الحسين من ذرية الحسين من تربية الحسين الحسين بن رسول الله الذي لم يصلي عليه أحد لم يكفنه أحد لم يغسله أحد حرم من أبسط الحقوق. الشريف الرضي رحمة الله عليه يعني عندما يذكر جده الحسين يقول وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد رداء. قل غسلوه الحسين غسلوه كيف غسلوه يا ابي قال غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير طوغاء الثرى ويعرج على رسول الله معجلا يقول يا رسول الله لو عاينتم وهم ما بين قتلين والجبايا لرأت عيناك منهم منظرين للحجاج جويا وللعين قذار تعزية من الرضي لكن أول تعزية لرسول الله تعزية العقيلة زينب عندما وقفت على أعظام المسجد نادت السلام عليك يا رسول الله إني ناعية إليك ولدك الحسين يا جدنا هذا الحبيب كربنا أي صريح يخلى لأن لا يغسله ثم عرجت على جاري أبي عبد الأصد الجارية بأن تغلق الدار حتى تجول في جاري أبي عبد الله جولة بينما يجذاليك وإذا بالجارية أقبلت ويتقول سيدتي هذه أمك أم البنين على البدلة أقلت نعم ويحكي ذليلا بشريك أول مفجوعة بينما هي كذلك دخلت أم البنين ويتنادي وولدا وحسين استقبلت زينب مناديا وأخاها
أيضا ضعف الأخوة صار كسريش للوح وياك والأطول عمريش وقل للعين جود لا تبهريش.
أيضا عزتها أم البنين
نادت يا ليت عندي من الوريد يا ليت عندي من الوريد سبعين مولود اي بالمرجلة يا كلام الزين العباد والزود تمشي سلو ابن المصطفى سالم ولا تنظام فيه ابو التواتي
تنتظر عيونها الى الطريق على جهل الذي عنده غائب
تقول يا مسيد المندوب ويصيح البشارة يا اهل المدينه زينوه لحديها الدار يمتيج المندوب انده يم البنين قرت عيوني يا حزين بجيت عزيز
يا راحل وجميل الصبر يتبعون ما انطفت الدموع سيدنا وعلى اعتبره دعاء اسالك اللهم وندعوك وتوسل اليك وتضرع اليك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهم ارحمنا برحمتك غير سوء حالنا بحسن حالك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين صل على محمد وآل محمد واقض حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خلل المسلمين. انتمس من الدعاء اللهم فرج كربته واشف مرضاه من عليه بالشفاء العاجل لمحمد وآله الطاهرين. اخواني الحاضرين تقبل اعمالهم اقض حوائجهم فرج همومهم اشف مرضاهم عن موتاهم. المسببين لهذا الجمع المؤسسين لهذا المجلس تقبل اللهم منهم احفظ الاحياء منهم وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك إلى أرواحهم وأرواح المؤمنين والمؤمنات وأمواتنا وأموات الحاضرين. بلغ اللهم ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.